الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي تتضمن في ختامها حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، التي خصصها للحديث عن ما تردد عن وجود سجن سري مورست فيه بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما سنستمع بهذا الشأن إلى تقرير من الموصل حول الاحتجاجات الشعبية على ذلك السجن الذي قيل بأنه ضم العديد من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تقارير عدة أخرى منها نشر ثقافة المعارضة في الحياة السياسية واحترامها وخطط لمكافحة الفقر فيه، كما نستمع إلى قراءة في الصحافة العراقية الناطقة باللغة الكردية وما تناولته الصحافة العربية من شأن عراقي. مستمعين الكرام، نستمع الآن من إذاعة العراق الحر إلى تقرير من الموصل حول ردود الفعل التي استنكرت وجود معتقل في بغداد وصف بالسري يحتجز فيه العديد من أبناء المدينة ممن تعرضوا لانتهاكات وتعذيب، كما جاء في التقرير التالي.
ردود أفعال مستنكرة عبر عنها أهالي مدينة الموصل على خلفية ما ظهر مؤخرا عن وجود معتقلات سرية في بغداد تحتجز المئات من أبناء المدينة منذ أشهر تعرضوا خلالها للتعذيب والانتهاك. جاء ذلك باعتصامات واحتجاجات نظمتها الدوائر والمؤسسات الحكومية بعد أن دعا إلى ذلك مجلس محافظة نينوى ومجلس عشائرها. موظفو دائرة ماء نينوى طالبوا سرعة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
تم تنظيم اعتصام في مقر مديرية ماء نينوى، وذلك تضامنا مع المعتقلين من أبناء مدينتنا احتجاجا على الاعتقالات العشوائية التي تمارس بحق مدينتنا. تتعرض إلى اعتقالات كثيرة ونهيب بالحكومة باتخاذ أسرع الإجراء لغرض الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
هذا السجناء المسجونين بيقدر يسجنوا بأي طريقة، وشو الجريمة اللي سووها وشو الحكومة ما تدري بيهم؟ عجل الحكومة ما تدري بأحوال شعبه وبالسجون اللي هي العسوية وما تدري بيها؟ فاحنا نطالب بإخراجهم أقصى سرعة، نحتاج على هذا الشيء ودوائر الموصل كلها محتاجة على هذا الشيء، وراح نضل نطالب بيهم اللي يفرجون عنهم النهاية.
لم تقتصر الاعتصامات المنددة على مركز مدينة الموصل فقط، بل امتدت للكثير من أقضيتها ونواحيها، من ذلك ناحية حمام العليل جنوب الموصل. مدير الناحية سعد علي الشيد:
قامت جميع أبناء ناحية حمام العليل بالتجمع، كل المواطنين حقيقة متفاعلين حتى النساء على هذه الجريمة في حق أبناء نينوى، لأن هؤلاء كلهم أبرياء تقريبا، هو العقيد اللي استشهد على أيادي القوات الأمنية هو من أهالي حمام العليل، العقيد رياض محمد صالح وحيد، استشهد في 18/1/2010 وتم تسليم جثته في 27/3/2010. هناك ضغط على محافظة نينوى من قبل كل الجهات، لأن بدأت محافظة نينوى بالاتجاه الصحيح وتخوض عملية سياسية كبيرة ممكن هاي تنتشر إلى جميع محافظات العراق الأخرى.
بما أنه نحن في حمام العليل حاليا، كيف يعني أوضاع المنطقة أمنيا؟
حمام العليل هناك وضع أمني مستتب 100%، ولا توجد أي مشاكل مع القوات الأمنية ولا مع الشرطة، هناك تفاعل كبير من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية ومع الإدارة.
ويشهد أبناء مدينة الموصل اعتقالات مستمرة من قبل القوات الأمنية فيها وصفت بالعشوائية. المواطنون طالبوا هذه القوات التزام جانب المهنية في عملها.
نطالب الحكومة العراقية بالتدخل ووضع حد لهذه الاعتقالات العشوائية، نرى أن هناك ظلما يلحق بأهالي مدينتنا، ونطالب الأجهزة الأمنية أيضا بأن تكون مهنية تقوم بعملها بصورة جيدة وبمحاسبة المسيئين وفق قوانين والأنظمة، وليس بشكل عشوائي كما يحدث الآن في محافظة نينوى.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس محافظة نينوى ومن خلال بيان رسمي رفعه دعاوى قضائية ضد الجهات التي اعتقلت أبناء الموصل ونقلتهم إلى سجون بغداد السرية، فقد أكد المحامي زهير حازم يونس عدم قانونية هذه الاعتقالات.
لا يوجد نص قانوني في كل دساتير العالم وليس فقط العراق بأن يبقى الشخص المتهم من 12 إلى 24 ساعة في المعتقل ما لم يكن هناك مذكرة إلقاء قبض وتمديد لفترات السجن. هل إن التحقيق يتطلب سنوات حتى تعرض هذه الأوراق التحقيقية إلى القاضي؟ ثانيا عندما الشخص يفعل فعل يجرمه القانون يجب أن يعاقب في المنطقة التي فعل هذا الفعل فيها. ما ممكن أن يكون المواطن الموصلي الذي جرم بالفعل في الموصل أن يذهب إلى بغداد وتنظر بأوراقه المحاكم التحقيقية اللي موجودة في بغداد، سيما وأن لدينا في محافظة نينوى قضاء نزيه وناجح.
باعتبارك يعني رجل قانون، لماذا هذا التباطؤ يعني في الإجراءات القانونية؟ لماذا هذا التأخير؟
يجب أن يكون القضاء مستقل، أما إذا دخلت السياسة وسيس القضاء فقرأ على هذا البلد السلام.
إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي سادتي، بسبب التحولات السياسية العميقة والسريعة في العراق برزت الحاجة إلى نشر الوعي بين العامة والساسة بأهمية وجود معارضة قوية داخل البرلمان لضمان ممارسة دور الرقابة الضروري للتحكم بممارسات الحكومة وتوجيهها.
تسعى بعض الكتل السياسية لتشكيل جبهة أو ملتقى وطني يهدف إلى وضع برنامج لتشكيل معارضة سياسية داخل البرلمان في محاولة على ما يبدو لمتابعة أداء الحكومة المقبلة، وتأتي هذه المساعي في ظل غياب معارضة حقيقية وفاعلة داخل البرلمان. لكن السؤال الذي تتناقله النخب الثقافية وحتى في الأوساط الشعبية، هل يتوفر لدى السياسيين وعي بأهمية وجود ثقافة معارضة وكيف يمكن أن يؤسس لإيجاد وسائل تثقيف أو حملة توعية لإبراز دور المعارضة الموضوعية في البرلمان؟ السيد جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي أشار إلى وجود بوادر لبعض القوى السياسية بمحاولة التثقيف ليس فقط للقوى السياسية بل وللمجتمع عموما لضرورة استيعاب فكرة المعارضة البرلمانية كي تكون فاعلة ومؤثرة وقادرة على تقويم مسار الحكومة.
بالتأكيد تفيد المجتمع لأنه الوعي المجتمع متركز على الحكومة والمعارضة جزء مهم من العملية الديمقراطية، فبالتالي ضرورة تثقيف المجتمع بأهمية المعارضة ودورها بترسيخ الديمقراطية وتقدم أداء الحكومة. حتى
كيف ممكن آليات التثقيف؟ هل عن طريق الأحزاب أم منظمات المجتمع المدني؟
الإعلام، الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، كذلك إذا تكونت معارضة بالبرلمان هذا يعزز وجودها في ذهن المواطن العراقي.
أما عضو مجلس النواب السابق عن جبهة التوافق رشيد العزاوي فقد بيّن أن البرلمان القادم سيشهد وجود معارضة مدعومة شعبيا، وقد تكون المعارضة مؤثرة وفاعلة وقوية إذا ما اعتمدت على تبني طروحات الناس وتشكلت وفق مبدأ المراقبة الموضوعية وليست المعارضة السياسية من أجل التسقيط. لكنه شكك بوصول السياسيين إلى مستوى وعي يؤهلهم للخروج من مرحلة التنافس على المراكز الحكومية والاكتفاء بالدور الرقابي الوطني في المعارضة البرلمانية.
بالنسبة لنا حقيقة داخل القوائم، داخل الكتل الكبيرة، احنا عندنا 4 كتل كبيرة الان، من داخل هذه القوائم يجب ان تخرج معارضة عندنا قوية لتشكيل الحكومة. يعني قسم من عندهم يتجهون الى تشكيل حكومة وقسم من عندهم يتجهون للمعارضة في داخل هذه القوائم الاربعة، هو هذا الاساس. اما اذا نبقى نقتصر على انه القوائم الاربعة راح تشكل الحكومة وتكون عندنا هناك محاصصة، فانا اتصور لا يبقى دور للمعارضة في داخل مجلس النواب.
ما ممكن ان تنطلق عملية تثقيف للجماهير في تكوين معارضة حقيقية؟
في هذه الدورة، في دورة مجلس النواب، سوف يحس الناخب العراقي يعني قيمة المعارضة، وعندما يرى أن هناك هم راح ترجع للمحاصصة مرة أخرى سوف يمقت مسألة التشكيل الواسع للحكومة أو المشاركة الواسعة للحكومة أو المحاصصة أو حكومة الوحدة الوطنية كما يدعى بهذه المسائل. هذه الأسماء هي كلها تسميات لمسمى واحد هو المحاصصة. عندما يرى الضرر اللي يحصل عليه من هذه المشاركة الواسعة، مشاركة الجميع، ولا توجد هناك معارضة قوية في النزاع، ويحس الناخب العراقي أن سوف هو نفسه يفكر مرة أخرى في أنه انتخاب المعارض، انتخاب من يكون معارضا في مجلس النواب القادم.
هل وصل السياسي الى حاله الوعي بانه ممكن ان يكون معارض؟
لا، للاسف لم يصل. للاسف الكل يريد يشارك بالحكومه والكل يريد يكون عنده حصه في الحكومه.
أما الدكتور هادي المالكي عضو التجمع الليبرالي فأشار إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل والنخب الثقافية بحملة تثقيف وتوعية لتعضيد دور المعارضة البرلمانية التي من شأنها أن تحقق التوازن الأمثل في العملية السياسية.
نعم، هذا بشكل عام تتولى منظمات المجتمع المدني من خلال إنشاء ندوات ورش عمل لهذا الغرض مخصصة، خصيصا لهذا الغرض تستضيف فيها خبراء القانون والعلوم السياسية لتبيان دور المعارضة في الأنظمة الديمقراطية الديمقراطية الراسخة وما يمكن أن تلعبه من عمل أساسي في بناء وتدعيم العمل الحكومة والرقابة عليها وترسيخ النظام السياسي بشكل عام.
دكتور، هل ممكن أن تكون هنالك معارضة فاعلة في الوضع العراقي السياسي المتأزم نوعا ما؟
نعم، ممكن أن تتشكل، وهناك فرصة كبيرة بالحقيقة أن تتشكل وتتكون معارضة في هذه الدورة البرلمانية إذا لم يتم إشراك جميع الكتل السياسية الحالية في عملية الحكومة فيما يسمى بحكومة المشاركة. فممكن أن تتوجه أحد هذه الكتل الأساسية للجلوس طوعا في مقاعد المعارضة.
هل وصل الوعي عند السياسيين في أن يكونوا ضمن المعارضة أم لا زال هنالك نوع من الخجل والحياء من هذه المفردة؟ وهل يحتاج السياسي أيضا إلى عملية تثقيف؟
لا أعتقد أن السياسي العراقي الآن بحاجة إلى عملية تثقيف إلى دور المعارضة، فهو يعرف الأنظمة الديمقراطية الراسخة في العالم المختلفة وما تقوم به المعارضات في هذه الدول والأنظمة. ولكن هناك سبب آخر يدعو إلى السياسيين إلى أن لا يحبذوا لا يفضلوا الجلوس في مقاعد المعارضة، وهو الاشتراك في العمل الحكومي وفي المناصب التنفيذية بما تمثل هذا المناصب التنفيذية من قوة ومكانة ومن مغريات مادية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
يسألوني عليك وبشم من الحزن، رغم ما صار بيك والله أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. كتبت اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. يسألوني عليك وبكي من الحزن، رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. جديد أعيش شلون أعيش وانا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك وبشم الحزن أغمى صار بي والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام في بغداد، كشف مسؤول أمني رفيع المستوى عن اعتقال أحد الأشخاص هو الذي قاد إلى التعرف على مخبأ زعيمي تنظيم القاعدة في العراق البغدادي والمصري وقتلهما. التفاصيل في التقرير التالي للزميل ليث أحمد من بغداد.
لم تمضي سوى أيام قلائل على الإعلان عن مقتل قياديين مهمين لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ضمن العملية العسكرية وثبة الأسد، حتى أعلن الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن هذه العملية سبقها اعتقال ما يوصف بوالي بغداد في 11 من شهر آذار الماضي ويدعى مناف عبد الرحيم الراوي.
بتاريخ 11/3 تمكنت قوة من اللواء 54 الفرقة السادسة وبتنسيق مع الخلية الاستخبارية المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من إلقاء القبض على ما يسمى بوالي بغداد التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي المدعو مناف عبد الرحيم الراوي الملقب فلاح وأبو حيدر في منطقة حي الطين. الإرهابي المذكور من مواليد موسكو 1975 انتمى إلى تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2003 ونصب واليا على بغداد من قبل الإرهابي المقبور أبو عمر البغدادي عام 2008.
واستعرض عطا خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس لائحة طويلة من العمليات المسلحة نسبها للمتهم، كان أبرزها الإشراف المباشر على اغتيال النائب حارث العبيدي والتفجيرات التي استهدفت مباني حكومية وفنادق، لافتا إلى أن منطقة نفوذه كانت تنحصر بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار.
الإشراف المباشر على عملية اغتيال النائب حارث العبيدي. ثانياً الإشراف المباشر على محاولة اغتيال وزير التخطيط بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري عربي الجنسية في ساحة التحرير. ثالثا الإشراف المباشر على تفجيرات وزارة الخارجية والمالية والعدل ومجلس محافظة بغداد والمعهد القضائي في الوزيرية ومحكمة التمييز في الزوراء. رابعا التخطيط لاستهداف شبكة الإعلام العراقي القناة العراقية بواسطة عجلة مفخخة والتي فشلت في الوصول إلى الهدف المحدد وتم تفجيرها في منطقة الدورة بتاريخ 26/1/2010. خامسا الإشراف المباشر على تفجيرات الفنادق في العاصمة بغداد. سادسا الإشراف المباشر على العملية الإرهابية التي استهدفت مديرية الأدلة الجنائية بواسطة انتحاري يقود عجلة مفخخة.
ويبدو أن الوثائق والاعترافات التي أدلى بها المتهم مناف عبد الرحيم قد وفرت قاعدة معلومات مهمة للقوات الأمنية التي بدأت تتحرك وفقا لها، ما أدى إلى إلقاء القبض وقتل العديد من قيادات التنظيم.
كان بحوزته كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات المهمة والتي قادت الأجهزة الأمنية ولا زالت نحو أهداف مهمة وأهداف استراتيجية لتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ويأتي الإعلان عن إلقاء القبض على ما يوصف بوالي بغداد في وقت كثفت فيه القوات الأمنية من تواجدها في شوارع العاصمة، مع تجديد المراقبة خلال نقاط التفتيش التي ازداد عددها بصورة ملحوظة. وقد أكد الناطق باسم عمليات بغداد أن جميع التوقعات واردة بما فيها ردود أفعال محتملة من عناصر التنظيمات المسلحة ردا على مقتل قياديين من تلك التنظيمات.
تم ملاحظة المنجزات المهمة للقوات الأمنية خلال الفترة من 11/3 ولحد الآن بأنها استهدفت رؤوس تنظيم القاعدة، رؤوس الإجرامية لهذا التنظيم. بالتأكيد عملية القتل لهؤلاء وعملية الاعتقال تساهم بإضعاف تنظيم القاعدة، وهناك معلومات مؤكدة بأن هناك حالة من الإرباك والتخبط داخل التنظيم، لكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أسوأ الاحتمالات من ردود الأفعال الجسيرية والقوات الأمنية المتهيئة لهذا الموضوع.
يذكر أن عملية وثبة الأسد التي أعلنت عنها الحكومة قد ابتدأت في 11 من شهر آذار الماضي، وهو الموعد ذاته الذي تم إلقاء القبض فيه على ما يوصف بوالي بغداد. وقد أكد اللواء قاسم عطا أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن المزيد من المعلومات. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في عمان أعلنت الحكومة الأردنية أنها ليست هي التي تقف وراء طلب إدراج مثنى حارث الضاري على قائمة الإرهاب. التفاصيل في التقرير التالي لمراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
نفت الحكومة الأردنية أنها طلبت إدراج اسم المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين مثنى حارث الضاري على قائمة الإرهاب. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال وزير الإعلام إنه لا علم للأردن بالحيثيات التي دفعت اللجنة لاتخاذ القرار، لكنه شدد حرص حكومته على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ورفضها مبدأ تجزئة التعامل مع هذه القرارات والالتزامات التي ترتبها على عاتق الدول الأعضاء من منطلق الالتزام المبدئي بالشرعية الدولية. ونفى أن يكون الأردن بصدد اتخاذ أي قرارات بحق الضاري أو أي من قياديي هيئة علماء المسلمين في العراق المقيمين بالأردن، وقال
كل ما حدث أن وزارة الخارجية تلقت من اللجنة قرارها بإدراج اسم السيد مثنى حارث الضاري على قوائمها، ولا علم لنا بالحيثيات التي أدت إلى اتخاذ اللجنة لقرارها هذا. وتنحصر مهمة وزارة الخارجية بتعميمها على الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة في الأردن انطلاقا من الالتزامات التي يرتبها ميثاق منظمة الأمم المتحدة على الدول الأعضاء، وتحرص الحكومة الأردنية على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ونرفض مبدأ تجزئة التعامل مع هذه القرارات والالتزامات من منطلق التزامنا المبدئي بالشرعية الدولية أولا، ولكي لا يتذرع أحد لأن لدينا ازدواجية في المعايير عند تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. ولا بد لي من التوضيح بأن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 تقوم بتحديث وتعديل قوائمها بصورة دورية، وتقوم باختيار الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بهذه الاختيارات بطريقة منتظمة ودورية. ولإعطاء مثال على ذلك، أرغب بالقول بأن خلال هذا العام فقط تلقت الحكومة الأردنية 7 تعديلات على قوائم اللجنة في فترات مختلفة من هذا العام، وتلزم اللجنة الدول بإبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها بشأن اختياراتها هذه، مؤكدا مرة أخرى أن مهمة الحكومة عبر وزارة الخارجية تنحصر في إيصال هذه الاختيارات إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة المعنية تطبيق قرار مجلس الأمن هذا. ختاما أؤكد بأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لم تطلب بأي شكل كان من اللجنة إضافة اسم السيد مثنى حارث الضاري لقوائمها، منوها في هذا الصدد بأنه لا تتوفر لدينا حاليا معلومات عن هوية الدولة أو الدول التي طلبت هذا الإدراج، والذي لا يجري الإفصاح عنه عادة من قبل هذه اللجنة. وأعتقد أنني في سياق الحديث أجبت على سؤالك أنه هل في نية للملاحق، إذا نحن لا نلاحق والأمر واضح.
ومعروف أن الهيئة تملك مكتبا إعلاميا في عمان، كما يقطن عدد من قياداتها البارزة ومن بينهم أمينها العام حارث الضاري في العاصمة الأردنية. وكان الناطق الرسمي باسمها أكد عدم وجود أي إجراءات أردنية جديدة ضد الهيئة وقيادتها في عمان، مشددا على أنهم ضيوف على الأردن وملتزمون بأصول الضيافة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
حسدك عالبرود البيك حسدك، ثلج الدنيا كلها يجيبك. حسدك عالبرود البيك حسدك، ثلج الدنيا كلها يجيبك. ما يحترق دمك أي شي ما يهمك، كلها سوى عندك.
أحسك على البرود البيك أحسك، ثلج الدنيا كلها يجيب عليك.
حسدك ما عرفت له فديا، مرتاح وصديق عيونك النار. حسدك ما عرفت له فديا، مرتاح وصديق عيونك النار. حتى من نجيب عيني دمعتي، تسمعها بقلب بارد شكوتي. حتى من نجيب عيني دمعتي، اسمع بقلوب بارد شكوتي.
ما يحترق دمنا أي شي ما يهمنا،
الأيام الأيام كلها سوى عندك.
أحسك على
صعب وياك محتار. أقول لك شوف قلبي مشتلنا، عايش على صعب وياك محتار. أقول لك شوف قلبي مشتلنا، اسمعني ولا تهتم لي، وفي قلبك أظن تضحك علي. اسمعني ولا تهتم لي، كمن تضحك عليا.
ما يحترق دمنا أي شي ما يهمنا،
والأيام الأيام كلها سوى عندك.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، والذي سوف تستمعون في ختامها إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني، والتي خصصت للحديث عما تردد من سجن سري في بغداد وانتهاك حقوق الإنسان فيه، كما سنستمع إلى تقريرين من بغداد وكربلاء. سيدتي سادتي، في بغداد أعلن مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة تسعى إلى تحويل استراتيجية التخفيف من الفقر إلى عملية تنمية بشرية شاملة تتجاوز إطار تقديم المعونات المباشرة للفقراء. التفاصيل في التقرير التالي للزميل حسن راشد.
أطلقت الحكومة العراقية مطلع العام الجاري استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر، تم بناؤها على قاعدة معلومات أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي. أشارت إلى أن 23% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر. هذه الاستراتيجية بما تتضمنه من خطط قصيرة ومتوسطة المدى تسعى الحكومة إلى الارتقاء بها من مجرد تقديم إعانات مباشرة للعوائل الفقيرة إلى عملية تنمية بشرية وتمكين مجتمع شامل، كما يشير وكيل الوزارة الدكتور مهدي العلاق.
استراتيجية لا تركز على الإحسان للفقراء بمد يد العون لهم من خلال مساعدات عينية أو مساعدات مادية، وإنما ركزنا في كل بنود الاستراتيجية على جوانب تمكين الفقراء وجعلهم أكثر فاعلية ونشاطا. وقد بينت سابقا أن الفقر يقترن بالبطالة، فما فائدة أن نحسن للفقير بإعطائه منحة مادية تعينه لشهر واحد ثم يعود كما كان وضعه فيما سبق. لذلك أن نزيد فعالية الإنسان ونخفف من معدلات البطالة ونحسن المستوى التعليمي والصحي هو الحقيقة كان المنطلق المهم للاستراتيجية.
ويقول العلاق خلال محاضرة ألقاها في الجامعة المستنصرية إن الاستراتيجية وضعت على أساس تحليل معمق لطبيعة الاقتصاد والمجتمع العراقي.
الاستراتيجية تنطلق من كون الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد لا ترتبط بتحسين مستوى الدخل فقط، وإنما بتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بها مستويات التنمية البشرية. أيضا تمت صياغة الاستراتيجية وفقا للاحتياجات الخاصة بالعراق وواقعه، فبنيت على أساس التحليل المعمق لطبيعة الاقتصاد والمجتمع في البلد، وتوفر الاستراتيجية الفرصة للحوار الواسع حول تشخيص وفهم مصادر النمو الاقتصادي وعلاقته تقليل الفقر، وتؤكد على إشراك البرلمان في جميع مراحل إعداد الاستراتيجية.
وتركز عملية التنمية البشرية التي تسعى إلى تحقيقها الاستراتيجية الحكومية على التعليم والتأهيل المهني لأبناء العوائل الفقيرة. العلاق مرة أخرى.
صدور قانون وتعليمات إلزامية التعليم الأساسي وتفعيلها خاصة في المناطق الريفية والأحياء السكنية الفقيرة. المخرج الآخر هو عدل قانون وتعليمات شبكة الحماية لربطها بتسجيل أطفال الأسر بمنح الأسرة الإعانة، يعني أي بمعنى حجب الإعانة، إعانة الحماية الاجتماعية عن الأسر التي تمتنع عن إرسال أطفالها إلى المدارس.
وشهدت المحاضرة مناقشات مطولة شارك فيها عدد من الخبراء والتدريسيين من داخل الجامعة المستنصرية وخارجها. مساعد رئيس الجامعة الدكتور عادل البغدادي.
الحصيلة رائعة جدا بل أكثر من رائعة، لأنه صح بها جانب مكي بس بها جانب مفرح، أنه إحنا بدينا نعرف واقعنا ونعرف حقيقتنا شنية حتى على ضوء نقدر ننطلق ونبني فأين الآن نحن وماذا نريد أن نكون في المستقبل. وأعتقد هذه الدراسة هي كانت إجابة على هذا السؤال.
هل تعتقد أنه استراتيجية التخفيف من الفقر ستحقق الهدف المحدد لها؟
تعتمد على حسن النوايا وحسن التنفيذ. يعني نريد إحنا حسن التنفيذ وارد نوايا صادقة، لأنه قد تكون عندك استراتيجية صحيحة بس تنفيذها سيء.
ويدعو رئيس مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور أحمد الراوي إلى التركيز على معالجة البطالة باعتبارها أساسا للفقر.
ممكن أن تنجح الاستراتيجية هو تفعيل النشاط الخاص، يأخذ دورة في خلق فرص عمل، تستوعب قوى العامل العاطل على العمل. إحنا لا يمكن أن نخفف الفقر طالما هناك بطالة، والبطالة هو أساس المشكلة، لأن هناك أكثر من مليون حسب التقديرات عاطل على العمل. الان مع عوائلهم يعني يشكلون بحدود 5 6 الى مليون يعني عاطي عمل، هذا بالتاكيد راح يكون تحت خط الفقر، يعني ما عنده اي دخل يعينه الا في المدخرات السابقه او يستقرض من الاخرين، وبالتالي يعني ما اقدر اساهم وانتشر هذا الانسان الا ان اجد له فرصه عمل.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن الاقتصادي لكن هذه المرة ننظر إليه من زاوية صحية. إذا صدرت تحذيرات من الآثار السلبية التي تتركها الأزمات الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، مما يستوجب التوعية بأهمية عدم إهمال تلك الآثار بل معالجتها قبل تفاقمها وتحولها من أمراض نفسية إلى جسدية. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
حذر أطباء في كربلاء من الآثار السلبية التي تتركها الأزمات التي يعيشها الأفراد على الصعيدين المعيشي والأمني. وقال الدكتور عادل محي حسين إن ما تعانيه شرائح عراقية من فقر وما تكابده أخرى بسبب التهديدات الأمنية يترك آثارا نفسية خطيرة على صحة الأشخاص النفسية.
الهواية هي بس بالدرجة الأساسية هو القلق والكآبة النسبة الأكبر من ضمنها يسموها يعني تصنف تصنيف الهواية. القلق وأنواع القلق والكآبة وأنواع الكآبة بالإضافة لأمراض نفسية أخرى اللي من يدخل أمراض نفسية الشيزوفرينيا.
مر المجتمع العراقي بظروف قاسية منذ 4 عقود تمثلت بالحروب والاضطهاد السياسي والحصار الاقتصادي، وكلها أدت إلى انتشار أزمات اجتماعية حادة مثل الفقر والتفكك الأسري. وتعتقد الدكتورة منال كريم أن جملة الظروف هذه تركت آثارا نفسية كبيرة على شريحة اجتماعية واسعة.
طبعا أثر أزمات الشخصية بعد أنها كثير من الأمراض النفسية من الحروب ومن الأمراض الاجتماعية اللي هي مثلا الفقر، كثرة الأطفال، مثلا أكو عاقين عن العمل، فهذا كله يعني يأثر بحالة النفسية، فكثير من الأمراض النفسية هي بسبب هاي المخلفات الاجتماعية.
وأضافت الدكتورة منال الكريم أن معظم الحالات المرضية التي تراجع المستشفيات قد تكون ناجمة عن أمراض نفسية، لكن عدم اقتناع الكثير من الأشخاص بتأثير المشاكل النفسية على الجسد واحتمال تسببها باضطرابات عضوية يدعوهم إلى العزوف عن مراجعة الأطباء النفسانيين.
أعراض الاضطراب النفسي هي مرات يعني تختلف، فهي أكثر شيء هي أعراضها حالة الخفقان، وجع الصدر، ضيق التنفس، اضطراب النوم، يعني التعرق، كثرة التعرق، يعني في حالة من الخوف أتم الفزع يعني بعض من أتم، فهي مرات يعني تعبر الطبيب لأن هو مثلا يشخص أنه قال قلبي يوجعني أو فتشي هاي، بس هو بعدين من سوي مثلا تخطيط قلب أو من يأخذ منه معلومات بالدائرة بالمستري يعني الحالة ما تشخصها، فإنه يعرف أنه مثلا طبيعي، هذا فيعتبر أنه فات عدى مرض فتشي فترة طويلة.
ومع أن الأفراد في المجتمع متباينون بالثقافات والميول ودرجات التحمل، إذن من هي الشريحة الاجتماعية الأكثر تأثرا بالأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية؟ وهل الأطفال والنساء أكثر عرضة للإصابة بأزمات نفسية أم الرجال هم الأكثر بحكم حجم المسؤوليات الملقاة على عواتقهم؟ وتقول الدكتورة زينب عبد الحسين:
تعتمد على هواية شمع عليها، فهي تختلف من مكان لمكان، من شخص لشخص، ما يعني أكو أمراض مثلا يصيب بها النساء أكثر، أكو أمراض لا تصيب بها الرجال أكثر، أكو أمراض تصيب بالأطفال أكثر.
وفي مقابل الأزمات النفسية التي يؤكد الأطباء أن شرائح واسعة تعاني منها بسبب ما مرت به من ظروف، ما زال البعض يعتقد أن الطب النفسي متأخر، كما وأن عدد الأطباء النفسانيين في كربلاء لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وتقول الدكتورة أسامة نعمة أن سبب قلة الأطباء النفسانيين يعكس تحفظ المجتمع على هذا النوع من الطب.
دائما نشوف أنه المصاب بالأمراض النفسية يستحي يقول أنه أنا مصاب بمرض عقلي أو مرض نفسي، لأنه راح يشعر بالخجل تجاه الناس وتجاه عائلته، لأنه ما يعاملوا بصورة طبيعية ولا يقدر أنه يواجه الحياة بصورة طبيعية ويا الناس.
وبينما يؤكد الأطباء أن هناك حاجزا نفسيا بين الأشخاص وبين عيادات الطب النفسية على قلتها، كيف يمكن إذن ترسيخ ثقافة مواجهة الأزمات اليومية لا سيما العنيف منها والخروج بأقل قدر من الخسائر النفسية؟ ويعتقد الدكتور محمد حسين الموسوي أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق عبر وسائل الاتصال العامة كالفضائيات والمحطات والإذاعات والصحف والمجلات والإعلانات.
والله هذه الحقيقة يعني تحتاج يعني تضافر جهود من المجتمع، مثلا من الأطباء مثلا النفسي، من وسائل الإعلام، تثقيف المجتمع بصورة عامة حول ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، زي من وعينا ومفاهيم مفاهيم الصحة النفسية، وبالتالي نقدر ننشرها بين الناس سواء يعني أهاليتنا أو المراجعين للمركز الصحي.
جدير بالإشارة أن دائرة صحة كربلاء بدأت الشهر الماضي برنامجا لدمج خدمات الطب النفسي في المراكز الصحية المنتشرة في المحافظة بهدف التثقيف على أهمية الطب النفسي ولتشخيص الحالات المرضية النفسية بهدف معالجتها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعين الكرام فمع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني حول ما تردد من وجود سجن سري في بغداد يضم العديد من أبناء الموصل ممن تعرضوا هم وغيرهم إلى انتهاكات وتعذيب.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في تقرير نشر في 19 من نيسان الجاري إن عشرات المعتقلين العراقيين تعرضوا إلى انتهاكات صارخة في أحد السجون السرية في مطار المثنى القديم غرب بغداد. ونقل التقرير تصريحات لمسؤولين أمنيين لم يكشفوا عن أسمائهم إن سجن كان يدار من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وغير تابع إلى وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل. السجن السري كان يضم 431 شخصا تم اعتقالهم أثناء مداهمات عسكرية في محافظة نينوى في تشرين الأول من العام الماضي استهدف التنظيم القاعدة الإرهابي، وتم نقل المعتقلين لاحقا إلى السجن السري في بغداد. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن وزارة حقوق الإنسان العراقية لم تعلم بوجود السجن حتى الشهر الماضي بعد لقائها بمجموعة من عوائل المعتقلين الذين أكدوا تعرض أبنائهم إلى انتهاكات في السجن. وقد رفضت إدارة السجن في البداية السماح لفرق الوزارة بدخول السجن ولقاء المعتقلين، ولكنها اضطرت إلى ذلك بعد تدخل وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل. وكشفت التحقيقات واللقاءات التي أجريت أن علامات التعذيب ظهرت على أجساد أكثر من 100 شخص وتعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والخنق بأكياس بلاستيكية وحتى الاغتصاب. وأمر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بإغلاق السجن السري في بغداد بعد أن قدمت وزارة حقوق الإنسان أدلة تثبت حصول انتهاكات. وأمر المالكي باعتقال بعض العاملين في السجن، وتم إطلاق سراح 75 معتقلا ونقل 275 منهم إلى سجون تابعة لوزارة العدل. كما الأمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية تحدث في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عن تفاصيل الحادثة وكشف الوزارة لسجن مطار المثنى بعد ورود شكاوى من عوائل المعتقلين.
الموضوع هو كالآتي: نتيجة وجود شكاوى من قبل بعض العوائل للبحث عن ذويهم وأولادهم، وكان معظمها من يعني قسم منها كبير من محافظة نينوى، وبالتالي فاتحنا كإجراء وآلية قيادية روتينية نفاتح الجهات المعنية عن للتحقق عن هؤلاء الأشخاص. بالفعل بعد أن بعثنا قسم من هذه الأسماء جاءنا الجواب من قيادة عمليات نينوى بأن قسم من هذه الأسماء هي معتقلة وفق أوامر قضائية لديهم. بعد المتابعة حولهم جاءنا جواب آخر من قيادة عمليات نينوى بأن تم نقل هؤلاء إلى بغداد.
وأضاف كامل أمين إن فرق الوزارة قامت مع جهات أمنية أخرى بزيارة السجن ومقابلة المعتقلين حيث أكد بعضهم تعرضهم لانتهاكات.
قامت فرقنا التفتيشية والسيد الوزير وقائد عمليات الكرخ وقائد عمليات بغداد وعلى مستوى عالي، وانتقلت الوزارة وفرقها التفتيشية إلى هذا المكان، وفعلا وجدت بأن هناك موقف موجود لشؤون نينوى نتيجة اعتقال بعض الأشخاص نتيجة عمليات شؤون نينوى، وبحدود 431 معتقل موجودين في ما يسمى بمركز أو مركز احتجاز المثنى. وقامت وزارتنا بإجراءات اعتيادية بمقابلة هؤلاء الأشخاص ومقابلتهم على انفراد وتدوين أقوالهم، وكانت هناك حالات ادعاء للتعذيب كثيرة من قبل بعض الأشخاص.
وأكد مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق إن نتائج التحقيق أسفرت عن توقيف عاملين في السجن بسبب مخالفات قانونية وإطلاق سراح بعض المعتقلين.
نعم كانت هناك مخالفات من قبل بعض العاملين، وفعلا بعد أن وصلت المعلومات كون هذا الموقف تابع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدر القائد العام للقوات المسلحة أوامره، وتم توقيف 3 ضباط لغرض التحقيق معهم لوجود بعض المخالفات، ومن هذه المخالفات عدم حصولهم على زيارات عائلية، عدم وجود استشارات قانونية كافية لمتابعة قضاياهم، هناك تأخير في حالتهم، وهذا جرى في يوم 30/3. وأحد النتائج هو إطلاق، يعني تم متابعة تحقيق 100 حالة وتم إطلاق سراحهم لعدم وجود أدلة ضدهم.
أعزائي المستمعين، لم يتفق كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق مع تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية الذي وصف سجن مطار المثنى بالسري، وقال إن سجن مطار المثنى كانت تتواجد فيه هيئات قضائية وتحقيقية.
وفق السياقات التي نعمل بها لا نستطيع أن نقول بأن هذا المركز هو مركز سري، كون في هذا المركز هناك هيئات قضائية، موجودة هيئة قضائية من مجلس القضاء الأعلى، وجميع الذين تم ترحيلهم أو توقيفهم مغطاهم بأوامر قضائية، بالإضافة إلى وجود هيئة تحقيقية أيضا. إذن الدور القاضي متوفر.
ولكن إذا كان سجن غير سري وفيه هيئات قضائية، فكيف إذا سمح بتعرض المعتقلين لشتى أنواع الانتهاكات؟ وأين هي وزارة حقوق الإنسان وما يحدث في السجون؟ كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق قال إن دور الوزارة يكمن في توثيق الانتهاكات وعرضها على الجهات المعنية، وليس من واجباتها معاقبة المسؤولين.
ننقل هذا الادعاء وبوثائق رسمية وبتوثيق إلى جهات معنية، وخاصة الادعاء العام ومجلس القضاء، وهناك إجراءات وكشف طب شرعي لتحقق هذه المعلومات. ولا نستبعد بأن التحقيق قد يصل إلى وجود هكذا اتهامات، أبدا لن ننفي عدم وجود حالات تعذيب أو انتهاك، لكن هذه محددة بالقضاء، ونحن نتابع الإجراءات بحق الأشخاص المتورطين، وأيضا العقوبات التي تصدر بحقهم، لأنه مبدأ عدم الإفلات من الحقوق هو مبدأ مهم في عملنا في وزارة حقوق الإنسان لغرض الحد من هذه الظواهر.
مستمعين الكرام، سجون خاصة بوزارة الدفاع وأخرى خاصة بالداخلية وثالثة خاصة بأجهزة أمنية مرتبطة بجهات عليا، وطبعا السجون الخاصة بوزارة العدل. كامل أمين أكد أن المعتقلين في سجن مطار المثنى من لم تثبت براءتهم تم إحالتهم إلى سجون وزارة العدل، وإن وزارة حقوق الإنسان العراقية تطالب بأن تكون كافة السجون تابعة لوزارة العدل.
أود أن أبين من خلال إذاعتكم الموقرة بأن هذا الموقف قد أغلق وهذا الملف انتهى، وهناك إجراءات تحقيقية بخصوص هذا، فتم كما أسلف تم أطلاق سراح 100 شخص وإحالة الباقي إلى وزارة العدل، إدارة الصحة الكبار كونها الجهة المعنية بالاحتفاظ بالموقوفين كما وارد في قانون السجون وإدارة مراكز الاحتجاز حصراً. ودائما نحن نؤكد على ضرورة أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية، كون لديها القدرة والإمكانية والكادر المتخصص الذي يتعامل وفق سياقات احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وإن كان متهم. ودائما نطالب الحكومة بضرورة أن نقل كافة مواقف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أو أي جهة أمنية حصرا بوزارة العدل، وهذه واحدة من مهامنا وواجباتنا بالضغط بهذا الاتجاه.
وأكد كامل أمين إن من الصعب متابعة جميع مراكز الاحتجاز والسجون، ولكن الوزارة بعد كشف تلك التجاوزات طالبت الجهات المعنية بالتدخل.
كما تعلم الوضع الأمني في العراق صعب جدا، نحن لا نتابع كافة، لكن لدينا فرق تفتيشية تزور هذه المراكز. نعم قد أتفق معك بأنه لم يكن لدينا عدد بوجود هذا الموقف، لكن عندما جابهنا الجهات المعنية بالقوائم وبالأسماء لم ينكروا، ومباشرة انتقلت الفرق التفتيشية وكما أسلف على أعلى المستوى وهي السيدة الوزير شخصيا، وقاموا بعرض يعني داتا شو وفيلم عن هذا المعتقل أو مركز الاحتجاز والخدمات التي تقدم.
مستمعين الكرام، أكد سعيد بومدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وجود سجون سرية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وكان عذر الحكومة العراقية آنذاك هو اكتظاظ السجون، وطالبت المنظمة الدولية الحكومة العراقية بغلق هذه السجون لافتقارها لأبسط معايير حقوق الإنسان.
منذ يعني 2003 بالفعل كانت في هناك بعض المعتقلات والسجون ومراكز الاعتقال يعني سرية، بالأخص وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. يعني هو في الحقيقة في السابق سمعنا من بعض مثلا تصريحات لمسؤولين في الحكومة أنه مثلا السبب ذلك هو أنه مثلا فيها أعداد هائلة من المعتقلين، والسجون العراقية حاليا ليست كافية أو ليست احتواء أعداد أو يعني عشرات الآلاف من المعتقلين. ولكن رغم ذلك احنا يعني في كم من مناسبة انتقدنا وطلبنا من السلطات العراقية أنه يعني تغلق هذه السجون، وكذلك يعني نددنا وباستعمال أساليب يعني غير لائقة بما فيها مثلا سوء المعاملة والتعذيب الذي وجهات أخرى التي تمارس ضد المعتقلين.
وقد أضاف الباحث بومدوحة سجن مطار المثنى إلى قائمة السجون السرية، وأكد وقوع انتهاكات صارخة فيه.
هو كان بالفعل معتقل سري، لكن في الفترة الأخيرة يعني تم حسب أقاويل الحكومة العراقية تم غلق هذا السجن، ولكن قبل ذلك كان معتقل سري لأنه كان فيه أكثر من 480 أعتقد معتقل، وكانوا يعني موجودين هناك ولم تسمح لهم مثلا مقابلة أي أحد من ذويهم أو محاميهم وأسوأ من ذلك كان تمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب كذلك.
مستمعين الكرام، أكد حسن شعبان الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان إن السجون السرية إن ثبت وجودها تشكل خرقا للدستور العراقي، ولا بد من معاقبة الجهة المسؤولة أيا كانت.
هذه السجون إن وجدت هي تشكل خرقا واضحا للدستور ولحقوق ومبادئ حقوق الإنسان وللقانون، فبالتالي أي جهة ترتكب مهما كانت تسميتها ترتكب مثل هذا النوع من السجون فإنها تقع تحت طاولة القانون، وبالتالي هي مطالبة أو مطالبة الجهات العليا بضرورة إحالتها إلى القانون. وإنني أقول أيضا أن السجون هي لا زالت، حتى السجون الرسمية هي لا زالت أدنى من المعايير الدولية، وكما أقول بصراحة أن هناك بعض من يتعرض إلى التعذيب النفسي أو الجسدي أحيانا، وهذه مسائل سبق أن أشيرت أمام الجهات المسؤولة، وأعتقد أن هذه المسألة هي أيضا لا تنسجم لا مع القانون ولا مع الدستور ولا مع المعايير الدولية، حيث نصت هذه النصوص على ضرورة عدم تعرض المعتقل أو مهما كانت طبيعة التهمة إلى أي تعذيب.
وقال الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان إن لحسن الحظ وبسبب منافسة الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية فإن السرية صعبة في العراق.
السرية في العراق ليست كاملة، لأنه كما تعلم العراق فيه مؤسسات تخضع لكثير من الأحزاب، تخضع لكثير من الكتل السياسية، وهناك تأثيرات مختلفة، فلا يمكن من وجهة نظري أن تكون هناك قضايا سرية خالصة. قد تكون هذه من الناحية النظرية، لكن أعتقد من الناحية العملية صعبة. ومع هذا أنا لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد، لأنه ليس لدينا معلومات ثابتة حول الموضوع. تتذكر أن هناك سجن لوزارة الداخلية كان في منطقة الجادرية ولم يتأخر عن انكشافه سوى أيام معدودات.
مستمعين الكرام، جاء في بيان صدر عن منظمة العفو الدولية أن وجود مثل هذه السجون يعني أن لقوات الأمن صلاحية انتهاك حقوق الإنسان دون ملاحقة. وحثت المنظمة الدولية رئيس الوزراء نور المالكي على التحقيق في مزاعم ذكرت أن قوات الأمن قامت بتعذيب مئات المعتقلين داخل سجن سري في بغداد. البيان أضاف أن نفي رئيس الوزراء نور المالكي معرفته بما يجري لا يعفي حكومته من مسؤوليتها ولا من واجباتها في مجال ضمان سلامة المعتقلين. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.